بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شوال عام 38 و400 ألف، نستعين الله سبحانه وتعالى ونستلهمه المدد والعون والسداد والتوفيق في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب ابن إسحاق الأصفرائيني المتوفى سنة 1600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو المشهور بمستخرج أبي عوانة. الحقيقة فيه يعني نسختان مطبوعتان بينهما بعض الاختلاف، فهناك النسخة التي طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة، بداية النسخة فيها أكثر من 60 حديثا، ليست في النسخة التي طبعتها دار المعرفة، ولهذا سنصور هذا الزائد إن شاء الله، لكن نبدأ بما اتفقت فيه النسختان، وهو باب الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفع الإقرار حتى يستيقن به قلبه ويريد به وجه الله عز وجل بما يحرم به على النار. هذا الذي بدأت به طبعة دار المعرفة، حتى نصور الأحاديث التي بدأت في الطبعة التي بدأت بالطبعة طبعة الجامعة الإسلامية. أما عن أبي عوانة رحمه الله تعالى، وضعت دار المعرفة القائم على تحقيق هذه النسخة ترجمة موجزة للحافظ أبي عوانة رحمه الله تعالى، قال اسمه ونسبته وكنيته هو يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد النيسابوري الأصل الإسفرايني أبو عوانة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة رحمه الله. وإسفرايين بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان. أما عن نشأة العلمية، يقول لم تذكر المصادر نشأته العلمية مفصلة، لكنها اتفقت على أنه أكثر الترحال في طلب الحديث والفقه، فهو أول من أدخل إصفرايين مذهب الشافعي وكتبه، حملها عن الربيع المرادي والمزني، وسمع الحديث بالحرمين والشام ومصر واليمن والثغور والعراق والجزيرة وخراسان وفارس وأصبهان، سمع من يونس ابن عبد الأعلى وعلي ابن حرب الطائي ومحمد ابن يحيى الذهلي، يعني سمع من أئمة فحول كبار، وأحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب وشعيب ابن حرب الضبعي وعمر ابن شبه وعلي ابن إشكاب وطبقتهم ومن بعدهم، وهم خلق كثير، وينزل إلى أن يروي عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن خراش وعبده، حدث عنه أحمد بن علي الرازي الحافظ وأبو علي نيسابوري الحافظ ويحيى ابن منصور وسليمان بن أحمد الطبراني وأبو أحمد عبد الله ابن عدي وأبو بكر الإسماعيلي وحسينك ابن علي التميمي وولده أبو مصعب محمد ابن أبي عوانة وأبو أحمد محمد بن أحمد الغطرفي وجماعة خاتمتهم ابن أبي أخته أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الأزهري. أثنى العلماء عليه قال الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ الكبير الجوال أكثر الترحال وبرع في هذا الشأن وبذ الأقران. فهذا فيه الثناء على العلماء بالرحلة ليس بالأخذ من الكتب، فما أحد أثنى على الأخذ من الكتب إلا إذا كانت أقوال شاذة تخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالعلم صنعة لا يؤخذ إلا عن أربابه، فلهذا قال الإمام الحافظ الكبير الجوال، إلى أن قال أكثر الترحال وبرع في هذا الشأن. فلقد كانت الرحلة طريقة عند السلف ويتواصى بها السلف الصالح رحمهم الله، ولهذا ما من إمام إلا ورحل، يبدأ بعلم بلده فيأخذ علم بلده ثم يرحل هنا وهناك ويجمع الأحاديث ويسمع العلم. وقال أيضا الحافظ الثقة الكبير طوف الدنيا وعني بهذا الشأن وهو ثقة جليل. الحافظ الثقة الكبير طوف الدنيا وعني بهذا الشأن وهو ثقة جليل. وقال أيضا كان مع حفظه فقيها شافعيا إماما. وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم ومن الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث. قال السمعاني من مشاهير المحدثين: أحد حفاظ الدنيا ومن رحل في طلب الحديث وعني بجمعه وعني بكتابته، يعني اتفقوا على جلالته في الرحلة وأنه اهتم بالرحلة وكثرت التجوال يحصل من هنا وهناك، وكان زاهدا عفيفا متعبدا متقللا. وقال ابن خلك أحد الحفاظ الجوالين والمحدثين المكثرين، ذكر قصة تدل على دينه وعقله. قال أبو نعيم عبد الملك ابن حسن إسفرايني ابن أخت أبي عوانة: سمعت أبي يقول لأبي علي نيسابوري الحافظ: دخلت أنا وأبو عوانة البصرة فقيل إن أبا خليفة قد هجر ويدعى عليه أنه قال القرآن مخلوق، فقال لي أبو عوانة: يا بني لابد أن ندخل عليه. قال فقال له أبو عوانة: ما تقول في القرآن؟ فاحمر وجهه وسكت، ثم قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وأنا تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب، فإني لم أكذب قط، أستغفر الله. قال فقام أبو علي إلى أبي فقبل رأسه، ثم قال: أبي. قام أبو عوانة إلى أبي خليفة فقبل كتفه، يعني لو أخذ بما قيل لم استفادوا منه، لكنه قال أبو عوانة: لا بد أن ندخل عليه. فلما دخل عليه وجد أن الأمر على خلاف ما قيل، بل هو على منهج أهل السنة في هذا. وفاته متى رحمه الله؟ في إصفرين. قال ابن أخته: توفي في سلخ ذي الحجة سنة 1630. هذه ترجمة مختصرة لأبي عوانة رحمه الله تعالى. مستخرج أبي عوانة، ما معنى المستخرج وما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ هذا من المصنفات أيضا، يصنف العلماء مستخرجات ومستدركات. والفرق بين المستخرج والمستدرك أن المستخرج يعمد المصنف فيه إلى كتاب صنف فيصل إلى أحاديث هذا الكتاب، كصحيح مسلم مثلا، يصل إلى أحاديث مسلم عن طريق إسناد له، فيروي حديث مسلم مثلا بإسناده هو، فيصل إلى الأحاديث بإسناد، فيستخرج أسانيد ليصل بها إلى أحاديث هذا المصنف يستخرج على البخاري يعمل مستخرجا على البخاري يعمل مستخرجا على مسلم يعمل مستخرجا على كذا يعني يعمد إلى حديث الكتاب نفسه ثم يصل إلى هذه الأحاديث بإسناده هو. طيب والمستدرك، والمستدرك يعمد إلى إسناد المصنف فيأتي بأحاديث لم يذكرها المصنف يقول إلى شرط المصنف، فيأتي بأحاديث على شرط هذا المصنف كان يلزم المصنف أن يأتي بهذه الأحاديث التي هي على شرطه. إذن الأحاديث تكون ليس عند المصنف، يعني مثلا ليست عند مسلم ولا عند البخاري، لكن يأتي بأحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، يأتي بهذه الأحاديث وكأنه يقول كان ينبغي أن يخرج هؤلاء إلى إما هذه الأحاديث لأنها على الشرط، يعني يأتي بأحاديث على شرط أحد المصنفين البخاري أو مسلم أو على شرطهما وهكذا. يبقى الفارق بينهما بين المستدرك والمستخرج، في المستخرج هي أحاديث المصنف، أحاديث المصنف ولكن يصل إليها بإسناد غير إسناد المصنف. المستدرك لا، يأتي بشرط المصنف ثم يأتي بأحاديث يقال استدرك، يأتي بأحاديث هذه الأحاديث ليست عند هؤلاء المصنفين وكان ينبغي أن يأتوا بها لأنها على شرطهم، لأنها على شرطهم. هذا الفرق بين المستخرج وبين المستدرك. مستدرك كان ينبغي أن يأتي بهذا لأن هذا على شرطه، مستخرج لا، أنا أصل إلى حديثي هذا المصنف بإسنادي أنا إلى ذلك. فمعنى مستخرج أبي عوانة على صحيح الإمام مسلم أي أن أبا عوانة سوف يصل إلى هذه الأحاديث عن طريق إسناده هو. نعم يأتي بأحاديث على يعني يلزم المصرف أنه يأتي بها على شرطه، لكن قد يزيد على ذلك كما فعل الحاكم زاد على الأحاديث، لكن هذا أصل الاستدراك نفسه، هذا أصل الاستدراك. نعم يبقى نبدأ إذن من أول إيه باب بيان الأعمال والفرائض التي إذا أدها بالقول والعمل حتى نصور المفقود من هذه النسخة وهي تقريبا 64 حديثا. نعم نعم بقي نسخ خلاص الإخوة اللي هم بتاع الجهاز ياخذوا النسخ. أعطى أحمد من اللي من اللي ما أخذ نسخة؟ أعطى أخونا مرتضى. في أحد تاني ما أخذ؟ خلاص ماشي. وائل أخذ؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأعمال والفرائض.
ومسلم رحمه الله تعالى أيضا بدأ بكتاب الإيمان. نعم.
بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه ويريد به وجه الله بما يحرم بما يحرم به على النار.
كتاب الإيمان بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، هذا إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول اللسان والنطق بالشهادتين، وقول القلب وهو إقراره وانقياده، وعمل القلب وهو إخلاصه وإنابته وخشوعه وخضوعه وتوكله وغير ذلك، وعمل الجوارح وهي صلاته وصيامه وحجه وغير ذلك من هذه الأعمال الظاهرة. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول الباطن وقول الظاهر، وعمل الباطن وعمل الظاهر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. خالف بذلك الطائفتان طائفة الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل كذلك، ولكنهم عدوا الأعمال، الخوارج عدوا الأعمال كآحاد ومفردات، كل فرد ومفرد من هذه المفردات جعلوه شرطا في صحة الإيمان. فالخوارج من لم يؤدي عمل من هذه الأعمال كفر، لأنه يكون ترك واجبا من الواجبات. وأما المعتزلة فإذا لم يؤدي عمل من هذه الأعمال خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، لكن إذا مات على ذلك خلد في النار. فهناك افتراق واختلاف بين الخوارج والمعتزلة. أما الافتراق ففي حكم الدنيا، الخوارج يجعلونه كافرا، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين منزلتين يسمونه فاسقا، لكن بخلاف الفاسق عند أهل السنة والجماعة، فالفاسق عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي، يعني فاسق خرج عن الطاعة لكن ليس خارجا من الإيمان، فمعه إيمان لكن فسق بكبرته هذه. أما هؤلاء عندهم الفاسق والخارج من الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. طيب واجتماعهم، اجتماعهم في الحكم الأخروي، فكل من الخوارج والمعتزلة يكفرون من مرتكب الكبيرة إذا مات على يقول بخلود في النار، وأنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهري. طيب هذه جهة، وهم الوعيدية، قابلهم على النقيض المرجئة، وهم طوائف، منهم من جعل الإيمان المعرفة وهم الغلاة كالجهمية، ومنهم من جعل الإيمان هو القول، ومنهم من جعل الإيمان هو التصديق، ومنهم من جعل الإيمان القول والتصديق. وكل فرق المرجئة اتفقوا على تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، ولا يرون هذا في داخلا في مسمى الإيمان. ثم تنازعوا، منهم من جعل الإيمان هو القول والتصديق، ومنهم من جعل الإيمان هو القول فقط، ومنهم من جعل الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من جعل الإيمان هو المعرفة، لكن اتفقت فرقهم على تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فليس عندهم الإيمان قول وعمل، إنما الإيمان عندهم قول، سواء قول القلب أو قول لسان أو هما معا. فأعمال الجوارح أرجوها نحوها، أما أعمال القلوب فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جماهير المرجع على إدخال على اعتبار أعمال القلوب جماهيرهم. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: وإذا لم يقولوا بعمل القلب لزمهم قول جهم، وإذا قالوا بعمل القلب لزمهم إدخال عمل الجوارح، أي للتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فكل من قال بركنية عمل القلب وأنه لا بد منه يلزمه القول بركنية عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. فهنا قال: بيان الأعمال والفرائض التي إذا أدها بالقول والعمل دخل الجنة، فيدخل الجنة بالقول والعمل. قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلى أن يتغمد الله برحمته. لا تعارض، إذ مراد النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على وجه المعاوضة، فيكون العمل، تكون الجنة عوضا عن هذا العمل. وأما أن الإنسان يدخل الجنة بعمله كسبب، فهذا الذي أثبتته الآيات والأحاديث. الحديث كما قال: أدخله الجنة على ما كان من عمل، فيدخل الجنة بالعمل كسبب لا بالعمل كعوض. فالجنة عظيمة وما فيها من هذا النعيم، ثم أن هذا العمل هو محض منة الله عز وجل عليك. ولكن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما لن يدخل أحد الجنة بعمل، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني له برحمة منه وفضل. فكل يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، والعمل والجنة ليست عوضا، لأن هذا العمل محض فضل من الله سبحانه وتعالى، من الله عليه عليك به. إذن الله من عليك بالعمل ومن عليك بالجزاء على العمل وهو الجنة، فعاد الأمر إلى فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن فضل الله لا ينال إلا من أتى بهذا السبب وهو العمل، ولهذا لن يدخل الجنة أحد ليس معه عمل. فالجنة حرام لأنه ترك ركن الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، أي على وجه الكمال كما ذكر أئمة الإسلام كابن خزيمة رحمه الله تعالى وغيره. يقول والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن به قلبه، يعني ما ينفعه إقرار اللسان وكذا حتى يكون مع ذلك ماذا، حتى يكون مع ذلك تصديق القلب وإقراره وانقياده وقبوله ويقينه وكذا، ويريد به وجه الله عز وجل، أن يقصد به وجه الله، ليس كالمنافقين. فلا بد من اجتماع القول الظاهر والقول الباطن، القول الظاهر هو نطق بالشفتين عند القدرة على ذلك، والقول الباطن وهو الإقرار بذلك، لا بد من اجتماعهما، ولا بد معهما أي مع القولين من اجتماع أيضا عمل الباطن، لا بد يكون في عمل قلب، وإلى ما يصح الإيمان بالعمل قلب، وكذلك يكون معهم الجوارح. ولكن عمل الجوارح أحد وأفراد، لو أتى ببعضها وترك بعضها فإنه يكون مسلما عاصيا، أما لو ترك عمله كله فلم تتحرك جارحته بعمل طيلة حياته، لم تتحرك جارحته بعمل قط، فإنه لا يكون مؤمنا بل يكون مكذبا، ويريد بوجه الله عز وجل بما يحرم به على النار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي والفضل بن عبد الجبار المروزي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حاء قال وحدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم حاء قال وحدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان حاء قال وحدثنا محمد بن حيوة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيب.
هذا الحديث عند مسلم، وصل إليه أبو عوانة رحمه الله تعالى بإسناده. نعم.
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، وكانوا أجرأ على ذلك منا.
ولهذا نحن يعني أردنا أن نأخذ كتبا تشتمل على أنواع المصنفات التي صنفها العلماء، موطئات كموطأ مالك، معاجم كمعجم الطبراني الصغير، مستخرجات مستخرج أبي عوانة، الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، المسانيد كأحمد والدارمي وعبد بن حميد وكذا، سنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا، يعني أجزاء كجزء خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله تعالى، وجزء رفع اليدين أيضا للبخاري. يعني نحاول إحنا ننوع في المصنفات حتى نأتي على الأنواع التي صنف فيها أهل العلم، وطبعا كل نوع من هذه الأنواع له شرطه وله حده عند أهل العلم، فنكون قد أتينا على هذه الأشياء حتى لا نبقى قارئين لها في دائما قائمة المراجع، قائمة المراجع مستخرج أبي عوانة، قائمة المراجع مسند عبد بن حميد وكذا، فنأتي على هذه على حسب الاستطاعة، والله يوفق ويعين. نعم.
وكانوا أجر
نعم على لحظة. بيعمل ايه؟ وليس يسنده ايه؟ لا ما بس بإسناد غيره ويشاركه في الشيخ او في شيخ شيخه، لكن بإسناد مغير المصنف. احنا ما نقصد يعني من اوله من قول يعني المستغرب يأتي بشيخ آخر، لا مع يلتقي مع شيخي أو شيخ شيخي، لكن السند يغاير إلى الحديث نفسه. نعم نعم. ما هو بيلتقي معه، بيلتقي بيشاركه بشيخه أو شيخ شيخه. صحيح صحيح، مع شيخي أو شيخ شيخ. نعم يعني مشترك في إيه؟ مشترك في إيه؟ هو يلتقي مع من؟ تمام. يختلف ايه؟ أعد أعد، ده كلام من يقول تمام. طيب يعني إذا اجتمع فين؟ في شيخي أو شيخ شيخ، لكن الإسناد يختلف، يشترك الإسناد بقى فين؟ هو مع شيخي أو شيخي شيخي. نعم يلتقي مع شيخي أو شيخي شيخي في الإسناد، يلتقي مع شيخي أو شيخ شيخي. نعم يلتقي يعني يذكر هذا الإسناد البخاري له شيخه، هو يشترك مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه. أي نعم، يعني هو يقوم مقام البخاري، يعني هو نفسه يحدث عن شيخه أو شيخ شيخه والإسناد واحد. نعم يلتقي مع شيخ المصنف نفسه بخاري أو مسلم أو شيخ شيخي. نعم نعم نعم. نعم نعم. لا الحد 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 ما هو؟ الى الصحابة او من فوق الصحابة، يعني اقصد الصحابي او من فوق الصحابة، يعني او من حدث عن الصحابة اقصد. اي نعم او من ادنى من الصحابة. نعم. طب هات كلام ابن حجر في كلام ابن حجر في الحد، وضع له حدا في ابن حجر. هات كده كلام ابن حجر، ده كلام الحافظ العراقي. اعد تاني كلام حافظ العراقي. يعني او من فوقه بين او من فوقه بصفه عامه، سواء شيخ شيخي او من فوق شيخ شيخي، المهم انه يشترك معه في الاسناد، يلتقيان في الاسناد، يعني سواء ما في شيخي او فوق ذلك او فوق شيخ شيخي، المهم اثناء السند، يعني يشترك معه في السند في سواء في اسناد شيخي او شيخ شيخي او من فوقه إلى الصحابة. نعم نعم.
قال حدث قال وكانوا أجرى على ذاك منا. فقال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها هذه الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال ثم ولى الرجل ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنتقص منهن شيئا. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. قال معنى حديثهم واحد كلهم قالوا قد نهينا في القرآن. قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا
أي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. نعم.
قال حدثنا
والمراد قد نهينا أن نسأل في القرآن أي أسئلة التنطع والتكلف ليس الأسئلة التي يترتب عليها عمل، وإلا فقد جاء في القرآن أسئلة يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيط وهكذا، لكن المراد الأسئلة التي فيها التنطع، الأسئلة التي فيها التكلف. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. نعم. أما الأسئلة التي يترتب عليها عمل فقد كانوا يسألون النبي يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. الأسئلة كثيرة التي سألها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن كانوا يهابون رسول الله في الأسئلة، كانوا يهابون، فكان يعجبه من يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل ونحن نسمع، لأن الرجل من أهل البادية ليس عنده ما عند الصحابة رضوان الله عليهم من مراعاة مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الصحيح لما جاء رجل وقال أيكم محمد، لما ربط جمل ثم قال أيكم محمد، قالوا هذا الرجل أبيض المتكئ، قال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. فكان الرجل من أهل البادية ليس عند ما عند الصحابة رضوان الله عليهم المقيمين مع رسول الله من مثل هذه الأشياء، فجاء هذا الرجل وسأل النبي هذه الأسئلة، ثم قال في آخر الحديث والذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وصار هذا الحديث عمدة عند العلماء في ذكر الفرائض، فالفرائض يعني فرائض الصلاة مثلا، فلا يوجبون إلى 5، فمن قال بوجوب الوتر رد عليه بهذا الحديث، ومن قال بوجوب العيدين رد عليه بهذا الحديث كوجوب أعيان، رد عليه بهذا الحديث، صاروا يردون على كل من أوجب شيئا من الصلاة بهذا الحديث. نعم. ولكن طبعا من ذهب إلى وجوب هذه الأشياء يقول هذه الأشياء واجبة بأدلة مستقلة ليست ابتداء، حتى من أوجب مثلا تحية المسجد يقول هذا ليس وجوبا ابتدائيا ولكن إذا دخل المسجد وجب عليها. كذلك مثلا في العيدين فهذا من الشعائر الظاهرة فيجب إظهار ذلك. نعم.
قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا علي بن عبد الحميد وسعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نبتدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا فذكر معناه. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاكل وحدثنا حمدان بن علي قال حدثنا أبو نعيم حاكل وحدثنا حسن بن عفان قال حدثنا أبو سامة وعبيد الله بن موسى حا قال وحدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامة كلهم قالوا حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير فأخذ بخطام ناقته فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. قال معنى حديث واحد قال أبو نعيم وأبو أسامة عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وقال أبو أسامة أيضا مولى آل طلحة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وقال أنبانا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة وهو ابن عمرو ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه الأحاديث كلها فيها بيان أمور الإيمان والإسلام وأنها شرائع وأعمال لابد من الاتيان بها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث
وتؤدي الزكاة المفروضة.
وتؤدي الزكاة المفروضة
فين؟ رقم كم؟
أربعة.
نعم
أربعة. حديث الرابع
اللي هو يحيى بن سعيد عن أبي زرعة
نعم
وابن عمرو جرير عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله تشرك شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. عندنا تؤتي. نعم
وتؤتي. قال الحديث قال والذي نفسي بيده لا يزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا علي بن إشكاب وعلي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية.
السياق اللي عندنا خلافه. نعم.
قال حدثنا علي بن إشكاب وعلي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء النعمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أأدخل الجنة؟ قال نعم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف وابو أمية وعلي بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال
هذا يدخل في الإسلام كله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. نعم.
قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله بن أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال إني كنت أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشيء ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث فركبت راحلتي حتى أقدم مكة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا وإذا قومه عليه جراء فتلطفت فدخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا وكسر الأوثان وصلة الأرحام. فقلت ومن معك؟ قال حر وعب وإذا معه بلال وأبو بكر رضي الله عنهما. الحديث. فقلت له إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق. وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا ربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعيسى بن أحمد العسقلاني قالوا حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر يعني عبد الرحمن حاء قال وأخبرنا عباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزعي كليهما عن عمير ابن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي حديث الأوزعي أدخله الجنة على ما كان من عمل. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء قال حدثنا أبو داود الحراني
لا بس خلينا نلتزم بنفس النص يعني أقصد نلتزم بنفس النص ما هو سبق لنا شرح مسلم. نعم. نعم بسند بسنده ايوه يعني بما حدث به مسلم هو يحدث بنفس سنده كيف نقل سند مسلم ايوه من الذي حدث مش هذا ابو عوانه اذا التقى معه في شيخ نعم اي نعم
قال وحدثنا
نعم اي نعم
قال وحدثنا ابو داود الحراني وقال حدثنا مامر بن الفضل قال حدثنا مسكين بن بكير كلاهما عن الاوزاعي عن عمير بمثله قال حدثنا محمد بن حيوة قال أنبانا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن حذاء عن الوليد أبي بشر قال حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا يحيى بن يحيى ومسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن حذاء عن الوليد أبي بشر قال حدثنا الصاغاني وقال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد وعن الوليد بن مسلم قال سمعت حمران عن عثمان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة قال حدثنا الصغاني وقال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن حمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن الله حق دخل الجنة وقال مرة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة
يعني إشارة إلى شرط لا إله إلا الله شرط العلم هنا فمن شروط لا إله الله العلم نعم
قال حدثنا مسلم قال
العلماء يقول العلم المراد هنا هو العلم الإجمالي ليس العلم التفصيلي العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي يتفاضل فيه الناس ويتفاوت فيه الناس ولهذا لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لا شك أن هذا جهل بشيء من معاني لا إله إلا الله لكن هل يقال هؤلاء يكفرون لأنهم يجهلون معنى لا إله الله وأن لا إله الله تعني الإفراد وهم هنا قد قالوا قولا يعارض هذا العلم قال العلماء العلم إجمالي وتفصيلي فهو يعلم أنه لابد من إفراد الله بالعبادة والطاعة وكذا لكن هل هذه تدخل في هذه المفردة أم لا قد يجهل واحد وقد يعلم واحد لهذا قالوا العلم التفصيلي هذا يتفاوت فيه الناس أما العلم الإجمالي نعم هذا لابد منه العلم الذي يحصل به أصل هذا الإيمان ومن أجل هذا كان الذين لا يرون العذر بالجهل يردون على كل من وقع في شيء من هذه النواقض المخالفة لمعنى لا إله الله يكفرونهم بإطلاق لأن هذا يتنافى معهم مع شرط ماذا مع شرط العلم في لا إله إلا الله تنافى هذا مع شرط العلم في لا إله إلا الله فكل ما يقع من مفرد من هذه المفردات فإنهم يكفرون به ويقول لا يعذر بجهله لأن هذا يعود على لا إله الله بالناقض يعني لو أن إنسان يقول لا إله الله 20 سنة ولم يأتي بناقض ثم مرة أتى بناقض من هذه النواقض يقولون هذا دليل على أنه ما قالها إيه ما قال بعلمه يبقى تخلف شرط العلم وهذا كلام باطل فالعلماء يقولون بالعلم الإجمالي أما العلم التفصيلي هذا يتفاضل فيه الناس ولهذا وقع ما وقع من الصحابة في هذا الباب نعم قال نكتفي بهذا القدر